الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر أخانا الفاضل عبد الكريم على هذه المحاضرة الطيبة وهذه الموعظة النافعة التي ذكرنا فيها جميعا بأهمية شأن البصر، فإن شأنه عظيم. فإذا لم يحافظ المسلم على بصره ربما أورده وأرداه في المهالك، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الناس عباد الله، في هذه اللحظات إن شاء الله تبارك وتعالى نتذاكر قصة من قصص الوحيين ذكرت في القرآن والسنة. ولا شك أن القصص التي جاءت في القرآن وفي صحيح السنة فيها دروس وعبر ومواعظ، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والقصص يقول الشوكاني رحمه الله معناها تتبع الشيء، ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. القصص يا عباد الله التي جاءت في القرآن وفي صحيح السنة فيها عبر وفيها كذلك مواعظ. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص لأصحابه القصص من أجل أن يعتبروا ويتعظوا. جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، لا يقوم إلا إلى عظم صلاة. قال ابن الأثير: عظم الشيء أكبره، ومعناه لا يقوم إلا إلى الفريضة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه القصص. وقد ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين عند كلامه على حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل، ذكر فائدة عن القصص الإسرائيلية. قال: منها ما جاء في القرآن، ومنها ما جاء في صحيح السنة. قال: فهذان النوعان حق. قال: ومنها، ثم مثل على ذلك بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة، ثم قال رحمه الله: ومنها ما جاء عن أحبارهم وعلمائهم. قال: هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يصدقه شرعنا فهذا حق ويقبل، وقسم يكذبه شرعنا فهذا باطل ويرد، وقسم لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه قال فهذا القسم يتوقف فيه، ولا بأس إذا حدث به في باب الرغائب في باب الترغيب والترهيب. وأما القصة التي أردنا أن نذكرها في هذا المقام فهو ما ذكره الله عز وجل في سورة البروج في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، قال أي لعن أصحاب الأخدود. قال والأخدود جمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض. ثم قال هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم أخدودا وأججوا فيه نارا وجعلوا يسعرونها بالوقود ثم قذفوهم فيها. فهذا مختصر هذه القصة في هذه الآيات. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي أن أولئك الجبابرة الكفرة كانوا يرون المؤمنين وهم يحرقون في تلك الأخاديد وهم شهود وقعود على حافتها ينظرون، وهذا يدل على قسوة قلوبهم، وهكذا أيضا يدل على جبروتهم وكبرهم. وقال ابن كثير رحمه الله: واختلف المفسرون من هؤلاء، فذكر أقوالا منها. قال علي رضي الله عنه أن المراد بأولئك هم قوم من أهل فارس أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماءهم فأخد لهم أخاديد وحرقهم فيها. وذكر قولا آخر أنهم قوم بنجران اقتتل مسلموهم وكفارهم فانتصر المسلمون ثم اقتتلوا مرة أخرى فانتصر الكفار فخدوا لهم أخاديد وحرقوا فيها المسلمين. وذكر أيضا قولا آخر قيل أنهم قوم من أهل الحبشة، وقيل قوم من بني إسرائيل، وقيل غير ذلك. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب، وهذا أصح ما جاء في هذه القصة، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه. ذكر صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع هذه القصة أن هناك ملك كان له ساحر، وهذا شأن الملوك الجبابرة يتخذون بطانة مثل هؤلاء السحرة وهكذا العصاة. هذا الساحر لما طعن في السن طلب من الملك أن يبعث إليه غلاما، اختار غلاما صغيرا شابا، لأن الشاب يكون أحفظ للعلم، وهكذا أيضا إذا حفظ لا ينسى، بخلاف الشيخ الكبير فإنه لكثرة المشاكل التي تمر به ربما لا يستطيع الحفظ. ولهذا اختار شابا صغيرا فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. وهذا يدل أيضا على أن السحر بالتعلم. قال فبعث إليه غلاما فبينما هو أي في طريقه رأى راهبا، والراهب هو العابد من بني إسرائيل. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى ولعله كان عالما ولكن غلبت عليه العبادة، فجلس إليه فسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله ولعل الراهب أرشده إلى ذلك، فرأى أن المصلحة تربو على مفسدة الكذب، وإلا بإمكاني أن يتأول. قال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، الله أعلم بهذه الدابة، قيل ثعبان قيل أسد قيل غير ذلك والله أعلم، قد حبست الناس. فقال أي الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فرماها فقتلها فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. وهذا يدل على أن هذا الراهب كان متواضعا، فإنه رد الفضل لأهله، قال أنت اليوم أفضل مني أفضل مني، فاعترف بفضل ذلك الغلام. وإنك ستبتلى أي سيحصل لك بلاء عظيم، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، جعل الله له هذه الكرامة أنه إذا دعا الله عز وجل بأن يشفي أحدا شفاه الله سبحانه وتعالى، يبرئ الأكمه والأبرص. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله ولعل هذا الغلام كان مستجاب الدعاء، بخلاف عيسى عليه السلام فإن الله جعل له معجزة أنه كان يمسح على الأكمه والأبرص بإذن الله فيشفيه الله عز وجل، وأما هذا فكان مستجاب الدعاء، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. وهذا يدل أيضا على قوة إيمان وتوحيد هذا الغلام، فإنه لم يغتر بنفسه، رد الأمر كله لله عز وجل، إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فشفاه الله. فجاء فجلس إلى الملك كما كان يجلس، فقال له الملك من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. وهذا يدل على غباوة هذا الملك، فإنه من شدة غروره وجبروته ظن أنه هو الذي شفى ذلك الجليس. قال ربي وربك الله، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقه، جعله نصفين من رأسه إلى آخر جسده. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار أو فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته أي أعلاه فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، وهي نوع من السفن، فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال ما فعل بأصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد في مكان واسع وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به، فإن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه أي ما بين أذنه وعينه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها قيل رضيع، فتقاعست أي ترددت وجبنت أن تقع، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. هذه القصة هي أصح ما جاء في معنى تلك الآيات التي ذكرت في سورة البروج، ونستفيد من هذه القصة فوائد. من هذه الفوائد قوة إيمان ذلك الغلام وقوة ثباته على الحق، فإنه ابتلي بلاء شديدا عظيما ومع هذا صبر من أجل الله تبارك وتعالى. وأيضا من هذه الفوائد إثبات كرامات الأولياء، فإن هذا الغلام أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامات، كان يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه، وهذه كرامة، كرامة صعدوا به إلى أعلى الجبل فدعا الله عز وجل فرجف بهم الجبل وخرج يمشي، أخذوه إلى وسط البحار دعا الله عز وجل فانكفأت بهم السفينة غرقوا وجاء يمشي. وقلنا من فوائد هذا الحديث التصديق بكرامات الأولياء، وهذا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أو من أصول أهل السنة، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فأهل السنة يثبتون الكرامات من غير إفراط ولا تفريط، ولكن لا ينخدع المسلم بما يراه من بعض المشعوذين، لأن بعض ضعفاء المسلمين ربما ينخدع بهؤلاء المشعوذين والسحرة والكهنة والدجالين، ويرى ما عندهم من هذه الأشياء فيظنها كرامة، فإن الكرامة سببها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، بخلاف هذه الخوارق التي تحصل للسحرة والمشعوذين فإن سببها الكفر والاستعانة بالجن والشياطين كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المؤمن والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحصل له ابتلاء، لا بد وأنه سيبتلى. فهذا الغلام لما دعا إلى الحق ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا ذلك الراهب لما بين الحق، وذلك الجليس جليس الملك ابتلاهم الله عز وجل بذلك الجبار، بذلك الملك المتكبر الكافر الطاغية. هذه سنة الله عز وجل في كل زمان، أن المؤمنين والمتمسكين بدينهم الحق يبتلون، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وجاء في صحيح البخاري عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: لا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، فيحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالابتلاء لابد وأن يوطن المسلم للابتلاء، فإنه سيبتلى في هذه الدنيا. كذلك عباد الله، من فوائد هذا الحديث كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يغرر بنفسه إذا كان فيه مصلحة للمسلمين عموما. قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله أن ينغمس في أوساط الأعداء وإن غلب على ظنه أنه سيقتل إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين عموما. وأيضا أشار إلى هذا الحديث حيث أن الغلام دل ذلك الملك على أمر يكون فيه قتله، ولكن نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن ما يفعله بعض الناس من حمل هذه المتفجرات وإلقاء بأنفسهم، وكان يتكلم على ما يفعله الناس أنذاك أو بعض هؤلاء في فلسطين مع اليهود، قال: ما يحمله بعض الناس من المتفجرات ثم يقتل نفسه ويقتل معه بعض الجنود من اليهود ونحو ذلك، قال: هذا ليس من الجهاد في شيء، وليس من الشهادة في شيء، ومن فعل ذلك فهو منتحر وقد قتل نفسه، فهو خالد مخلد في نار جهنم. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بهذه الصورة. وتعلمون ما جلبت هذه الفتن للمسلمين من ويلات، لا زال المسلمون إلى هذه الأيام وهم يذوقون مرارتها بسبب أفعال الخوارج من هذه التفجيرات التي ما جلبت على الإسلام إلا شرا. فهذا ليس من الجهاد وليس من الشهادة في شيء. أيها المسلمون عباد الله، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولكن كلنا مشتاقون لسماع شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.